إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأحثكم على ذكره وعبادته وطاعته في كل صغيرة وكبيرة من شؤون حياتكم، وأذكركم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وبقوله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا معهم ومنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، لازلت معكم أقف عند هذا الركن الهام من أركان حفظ الأمة، من أركان حماية بيوت الأمة وشبابها وبناتها وأعراضها، الذي ذكره ربنا عز وجل شرطا من شروط الفلاح والنجاح، شرطا من شروط النجاة في الدنيا والآخرة، حين قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الأمر الهام، وتواصوا بالحق، يدلنا دلالة بينة واضحة أنه لا نجاة لك شخصيا إلا إذا قمت بواجب الدعوة إلى الحق وبيان الحق والوصية بالحق. هذا الأمر أيها الإخوة موجه إلى كل مسلم شخصيا، وأقول ذلك لأن دلالة القرآن تدل على هذا، لأن كثيرا من الناس قد يقول: أنا لا علاقة لي بهذا، هنالك دعاة، هنالك مشايخ، هنالك وعاظ، هنالك من يقوم بواجب البيان وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا علاقة لي بذلك. وأقول أيها الإخوة، إن كل مسلم مكلف بذلك، وهذا البيان الإلهي يفصح عن هذا الأمر. إلا الذين آمنوا، هل يمكن أن تقول: أنا لا علاقة لي، هنالك من آمن وعملوا الصالحات؟ هل تقول: لا أعمل الصالحات، هنالك من يعمل الصالحات ويكفي عني؟ طبعا لا. وكذلك لا ينبغي أن تقول: وتواصوا بالحق، هنالك من يتواصى بالحق ولا علاقة لي بذلك. فكما أن كل إنسان إذا أراد أن ينجو عند الله من الإيمان والعمل الصالح والوصية بالحق والوصية بالصبر، لذلك كانت هذه الصفات الأربع والشروط الأربع لازمة لكل مسلم، ومن لم يقم بهذا الواجب لا شك أنه سقط من عين الله وخسر نفسه. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين يا رب العالمين. إذن أيها الإخوة، وظيفة بيان الحق، ووظيفة التحذير من الباطل، ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووظيفة النصيحة، هي وظيفة واجبة لازمة مكلف بها كل مسلم إن أراد النجاة، ولا يعفين أحد نفسه على الإطلاق، لأن الله لم يعفي أحدا على الإطلاق. نعم أيها الإخوة، كل مسلم يجب أن يكون رائد إصلاح، كل مسلم يجب أن يكون لسان حق، كل مسلم يجب أن يكون مبينا للخير داعيا إليه، لأن الأمة إذا تقاعست عن هذا، وتقاعس بعض الناس لو تقاعس انتشر الشر، بدءا من البيوت وانتهاءا بالأسواق ثم بالشوارع ثم بالمؤسسات. إذا لم نقم بهذا الواجب الملقى على كل منا، وأقول وأؤكد شخصيا، كل إنسان مكلف بذلك بشخصه لكي ينجو عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، حين قال الله تعالى في القرآن والله لا يحب الفساد، أو قال إن الله لا يحب المفسدين، من هم المفسدون؟ من هم؟ قد يظن بعض الناس أن المفسدين هم الذين يباشرون الإفساد فقط. لا، الذين يباشرون الإفساد هم مفسدون لا شك، والذين يرضون بفسادهم مفسدون معهم، والذين يسكتون عن إفسادهم وهم قادرون على أن ينبهوا هم مفسدون معهم. لذلك من سكت على الباطل وأعطاه الله القدرة على أن يحذر منه هو من أهل الباطل. فالمفسدون قسمان، قسم يباشر الإفساد وقسم يسكت عنه ولا يحذر منه، هذا يندرج مع المفسدين، والله تعالى لا يحبه، والله عز وجل يقصيه من رحمته. لذلك أيها الإخوة، كان على الأقل أن الإنسان إنما يدعو إلى الحق ويحذر من الفساد لينجو هو عند الله سبحانه وتعالى. كل من لا يحذر من الفساد وهو قادر على ذلك لا عذر له بين يدي الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أيها الإخوة، ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، بيّن لنا ربنا عز وجل قصة قرية كانت على البحر. هذه القرية هي إيلات المعروفة اليوم عند خليج العقبة. ذكر الله تعالى أن الله حرم على أهل هذه القرية أن يصيدوا يوم السبت، حرم عليهم ذلك لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. نعم، ولكن اجترأ قوم على ذلك واحتالوا ليصيدوا هذه الحيتان والأسماك، فجعلوا لها مسارب إذا دخلت فيها الحيتان علقت بها ويأخذونها يوم الأحد. يعني هذا احتيال على الله، احتيال على أمر الله سبحانه وتعالى. في الظاهر أنهم ملتزمون، ولكن حقيقة جعلوا الشباك يوم السبت وأخذوا ما علق بها يوم الأحد. فهذا خروج عن أمر الله سبحانه وتعالى واحتيال عليه. لذلك قامت فئة من هذه القرية أخذت تحذرهم من أن يصيدوا في هذا اليوم، لأن الله تعالى منع ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لعله ليكون الأمر متاحا للجميع لكي لا يظلم أحد أحدا، لعله لتتكافأ الفرص بين الجميع فلا يستأثر أحد بشيء، والله تعالى أعلم بالحكم. نعم أيها الإخوة، قامت فئة تحذر هؤلاء المعتدين، هؤلاء الذين احتالوا على أمر الله، يحذرونهم ينبهونهم يقولون لهم ما تفعلونه باطل، ما تفعلونه حرام، وكان أهل الباطل سادرين في غيهم، سائرين في ضلالهم، الدنيا وشهوتها غلبت عليهم. نحن نقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، لأن الذي تكون الدنيا أكبر همه لا يفرق بين حلال وحرام، لا يفرق بين مال حرام أو مال حلال، يريد المال من أي جهة كانت، يريد أن يحصل على لذائذ الدنيا من أي طريق. نعم أيها الإخوة، قامت فئة تحذرهم وتنذرهم وتنصحهم وتنهاهم وهم سادرون في غيهم، نعم مسترسلون في باطلهم، إلى أن قالت فئة ثانية، قالوا لهؤلاء الذين كانوا ينهون عن المنكر والذين ينصحون إخوانهم، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يعني ما فائدة وعظكم؟ ما فائدة نصيحتكم؟ أنتم تنصحون من غير طائل، وأنتم توجهون من غير جدوى، لا فائدة من ذلك، دعوهم وشأنهم، دعوهم وما هم فيه من الفساد وما هم فيه من الضلال. فماذا قال أولئك العقلاء، أولئك الذين قاموا بهذا الواجب، هؤلاء الذين قاموا بهذه الوظيفة، ماذا أجابوهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم. وهنا الشاهد، أعيد لكم الآية، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأجابهم الآخرون قالوا معذرة إلى ربكم، يعني نحن فعلنا هذا لكي يكون لنا عذر أمام الله بأننا نحن لم نسكت على الباطل، نحن لم نرضى به، لم نرضى بالفساد والإفساد، ليكون لنا عذر أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه سيسألنا يوم القيامة رأيت الباطل بعينيك ولم تسع في تغييره، رأيت الفساد والإفساد ولم تنهض لكي ترده ولكي توقفه. قالوا معذرة إلى ربكم. نعم أيها الإخوة، فأنت إذا رأيت شرا فسادا بلاء، رأيت من صاحبك غشا، رأيت من صاحبك مكرا، عليك أن تنصحه، عليك أن تنهاه عن الشر الذي هو فيه. وكل منا أيها الإخوة في موقعه يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل إنسان يستطيع ذلك. ولذلك كان التكليف من النبي عليه الصلاة والسلام واضحا صريحا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان بيده التغيير، أو بلسانه وقد أوتي الحجة والمنطق، أو بقلبه إن كان لا يقدر على هذا ولا ذاك، وذلك أضعف الإيمان. لذلك قالوا معذرة إلى ربكم. نحن أيها الإخوة نرى الفساد الذي ينتشر، هذا يروج لبضائعه بالدعايات الفاجرة، بالدعايات السخيفة العاهرة، وهذا يرتشي، وهذا يغش، وهذا يخدع، وهذا يتاجر بأرواح الناس، وذاك إلى آخره، وكل الناس يقولون لا علاقة لي. وهل تستطيع أن تقول أنا لا أؤمن، لا علاقة لي بالإيمان لأن غيري مؤمن؟ لا. كذلك وتواصوا بالحق هي مثل آمنوا تماما، كما أن الإيمان كلف به كل إنسان، كذلك الوصية بالحق كلف بها كل إنسان. فلما شعر أولئك بهذا الواجب قالوا معذرة إلى ربكم. نحن نقيم العذر لكي نكون معذورين عند الله سبحانه وتعالى، لكي لا نحسب معهم، لأنه كما قلت لكم أيها الإخوة، من رضي عن الإفساد هو مفسد، من سكت عن الفساد هو فاسد. نعم، فإذا أردت أن تقيم العذر لنفسك، وأنا أقول هذا من البيان الإلهي، فعليك أن تسخر لسانك بحكمة، بلطف، برفق، بلين، لكي تنهض بواجبك. قالوا معذرة إلى ربكم، هذا أولا. ثانيا قالوا ولعلهم يتقون، لأن كل إنسان أيها الإخوة لا بد أنه ينطوي على خير. هذه قاعدة يجب ألا تنسوها أيها الإخوة، كل إنسان ينطوي على خير، فينبغي عليك أن تخاطب الخير الذي فيه، عليك أن تحرك الخير الذي فيه. كل إنسان مهما رأيته فاجرا، مهما رأيته عاتيا، مهما رأيته مفسدا، فيه خير، لكن الخير فيه ضامر، لأن طغيان شره قد استولى عليه. هكذا قال الله، قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل إنسان عنده عنصر التقوى قائم، ولو رأيته من أفجر الفجرة التقوى موجودة فيه، الخير كامن فيه. ما عليك أنت ببراعتك وحسن عملك وأسلوبك إلا أن تحرك هذا الخير الذي فيه، فكل إنسان فيه خير، لكن عليك أن تحركه وأن تنميه وتقويه فيه. فإذا فعلت ذلك لعله إذا حركت الخير فيه حينئذ نما وكبر وازداد، فغطى أو أزال وأزاح عنصر الفجور والفساد. لذلك لا تيأس من إصلاح أحد، لا تيأس. وحين يكون لديك أيها الإخوة، يكون لديك أمل بأن كل إنسان يمكن أن يصلح، فأنت تقوم بواجبك. لذلك قال هؤلاء بناء على ما ذكر، قالوا أولا معذرة إلى ربكم، ثانيا ولعلهم يتقون، لأن استعداد الخير والتقوى موجود فيهم. نعم، إذن أيها الإخوة، هذا قيامك بهذا الواجب ليعذرك أمام الله تعالى، ليقيم لك العذر بين يدي الله. روى رزين في جامع الأصول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بلغنا أو كنا نسمع أن الرجل يلقى الرجل ويتعلق به يوم القيامة وليست بينه وبينه معرفة، يقول له ما لك إلي، ليست بيني وبينك معرفة، لما تتعلق بي؟ فيقول له كنت تراني على الخطأ وتراني على المنكر ولا تنهاني عنه. نعم أيها الإخوة، لذلك أيها الإخوة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب النصيحة مكلف به كل مسلم شخصيا لكي ينجو من هذا الخسران المحقق الذي يحيط بكل إنسان. ولما كان واجب الأمر بالمعروف وواجب النهي عن المنكر وواجب الوصية بالحق من الدين بمكان عظيم جدا جدا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله هو هذا الأمر. كيف؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الدين النصيحة. انظروا كيف جعل الدين كله هو النصيحة، لم يقل الدين الصلاة، ولم يقل الدين الصيام، ولم يقل الدين الزكاة، ولم يقل الدين الحج، ماذا قال؟ الدين النصيحة. فقيامك بواجب هذه النصيحة للذين تراهم بأم عينك، قد يكون جارك، قد يكون صاحبك، قد يكون زميلك في العمل، قد يكون طبيبا مثلك، قد يكون مهندسا مثلك أو محاميا، وجميع أنواع الحرف كلها فيها إمكان للفساد والإفساد. فإذا لم تنهض وتنصح أخاك وجارك وصاحبك وزميلك، حينئذ سرى الفساد واستشر الشر في ربوع الأمة. نعم أيها الإخوة الكرام، لما تقاعست الأمة عن القيام بهذا الواجب ترون الشر يزداد وينتشر ويفشو. نعم أيها الإخوة، لذلك قالوا في أبي بكر رضي الله عنه، قالوا ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله بصلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ما هو هذا الشيء الذي وقر في قلبه ففاق به أصحاب رسول الله؟ فسر ابن علية وهو أحد كبار المحدثين، فسر ذلك فقال الذي كان في قلبه حب الله عز وجل والنصيحة للأمة. ومواقف أبي بكر ومواقف عمر لو استعرضناها لوجدناها كلها نصائح للأمة، ولوجدناها كلها مواقف في الحق. وليت الوقت يتسع وعلنا أن نسرد هذا، كيف كانوا يقومون بهذا الواجب خير قيام. لذلك بقيت أمة الإسلام متماسكة، وبقيت أمة الإسلام قوية، لأن أهلها يغارون عليها، ولأن المسلمين يغارون على أمتهم. غيرتك على أمتك، غيرتك على مجتمعك، غيرتك على أسرتك، غيرتك على أولادك، غيرتك على أهلك تدفعك إلى أن تقوم بنصحهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتحذيرهم عن الباطل. هذا دال على غيرتك وحرقتك ونصيحتك للأمة. نعم أيها الإخوة، عسى أن نتوسع هذا في وقت آخر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ومن الوصية بالحق أيها الإخوة أن نحذر من أزمنة وأمكنة وليال يكون فيها المجون والفجور والفسق والرقص والعهر وغير ذلك، أن نحذر من أي مكان أو زمان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى. ولو أن الناس جميعا توافقوا وتواطؤوا على أن يعصوا الله عز وجل في مكان ما أو زمان ما أو ليلة ما، عليك أن تبتعد عن ذلك، وعليك أن تحذر من أن تغوض مع الخائضين. احذر أيها الأخ الكريم أن تخوض مع الخائضين، احذر، لأنه لن يشفع لك ذلك بأن غيرك قد خاض في الباطل فخضت معه. نعم أيها الإخوة، بل إن أجرك وثوابك في الأزمنة والأمكنة التي يعصى فيها الله إن تمسكت بشرع الله وبحبل الله المتين كان لك الأجر العظيم جدا. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم، قال عبادة في هرج كهجرة إلي. احفظ هذا الحديث أيها الأخ الكريم، وقله لإخوانك وأحبابك وأصحابك. عبادة في هرج يعني في وقت فساد، في وقت معصية، في زمان معصية، كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة في هرج كهجرة إلي. أرأيت أعظم من هذا الوسام وهذا الشرف أنك تحسب مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو سهر الناس في الباطل ولو خاضوا في الشر، أنت ارترفع عن هذا وانأ بنفسك واجلس مع أهلك وأولادك في بيتك في طاعة وعبادة وذكر لله. قل لأهلك: تعالوا يا أهلي يا أولادي، لعل الناس اليوم في هرج ومرج وفساد وفجور، يطالعون القنوات الفضائية ويتابعون أماكن الكازينوهات والرقص والخمور والخنا، تعالوا نذكر الله سبحانه وتعالى، تعالوا ندعو الله أن يرفع عنا البلاء، تعالوا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالخير والنصر وأن يكرمنا بالفرج. فإذا إذا فعلت ذلك مع أهلك وأولادك كنت في خير عظيم وكنت من المصلحين. اللهم اجعلنا جميعا من المصلحين، واكتبنا مع عندك من المصلحين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك، وفقه لنصرة دينك وشريعتك، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم اجري الخير على أيدينا وألسنتنا، استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك، اجعلنا ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لنكون إن شاء الله من الرابحين يا رب العالمين، واجعلنا من الناجين عندك يوم القيامة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أعط كل منا سؤله، اقض لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا، وفرج عن المسلمين في بقاع الأرض كلها، في فلسطين والعراق وأفغانستان والسودان والصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. ارفع البلاء عن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصرنا على شهوات نفوسنا، اللهم انصرنا على شهوات نفوسنا حتى تنصرنا على أعدائنا يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تبرعكم اليوم أيها الإخوة لمسجد يبنى في مشروع دمار، ولدار الأمان التي ترعى الأيتام، ولترميم مساجد دمشق المهترئة القديمة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.